من زرعها وأخذ زرعه فعليه أجرة الأرض وما نقصها والزرع له لأنه عين بدره نما. وإن أدركها ربها والزرع قائم فليس له إجبار الغاصب على القلع، ويخير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة وبين أخذه ويدفع إلى الغاصب نفقته، لما روى رافع بن خديج أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ولأنه أمكن الجمع بين الحقين بغير إتلاف فلم يجوز الإتلاف، كما لو غصب لوحا فرقع به سفينة منججة في البحر وفارق الغراس لأنه لا غاية له ينتظر إليها. وفيما يرده من النفقة روايتان، أحدهما وفيما يرده من النفقة روايتان إحداهما القيمة، لأنها بدل عنه فتقدرت به كقيم المتلفات، والثانية ما أنفق من البذر ومؤونة الزرع في الحرف وغيره في ظاهر الحديث، ولأن قيمة الزرع زالت من أرض المالك فلم يكن عليه عوضها. وإن أدرك رب الأرض شجر الغاصب مثيرا، فقال القاضي بالمال
إذا زرع الغاصب هذه الأرض وحفظ الزرع وانتهى، فعلم شيئا: أولا قوسة الأرض، والثاني نقص الأرض بالحرب. قوسة الأرض هل نقدرها لأجل معلوم فنقول مثلا 100 ريال أو 100 ريال، أو نقول كم تساوي هذه الأرض لو زرع عليها؟ كلاهما محتمل، لأن الأرض البيضاء أحيانا يقع العقد عليها المزارع بأن يكون لصاحبها ثلث الزرع وللعامل ثلث الزرع، وأحيانا تكون بأجرة، يقول استأجرت من هذا الأرض لمدة عام للزرع. المسألة محتملة، لكن لماذا نأخذ؟ ينظر إذا كان عادة الناس في الأراضي الزراعية أنهم يعطونها بسهم، فإن الغاصب يضمن سهم العادة، ويقال مثلا هذه الأرض تزرع بالثلث، فيحصي الغاصب زرعة كم كان ويعطي رب الأرض ثلث الزرع، وإن كان أكثر الناس يؤجرون أراضيهم فإننا نقول عليه إيش؟ هذه الأجرة. هذا إذا كان قد حصد الزرع، وإن لم يحصد الزرع فإنه يقال أنت مالك الأرض بالخيار، إن شئت أبطل إلى أن يحصد بأجرة أو سهم، وإن شئت فقد لنفقته، يعني يكون الزرع لمن؟ لصاحب الأرض، ويقال كم أنفق عليه الغاصب فيأخذه بنفقته، وقيل يأخذه بقيمته. لكن الأول هو ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف عن زرع من قديم، فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته.
وإن أدرك رب الأرض شجر الغاصب مثمرا، فقال القاضي للمالك أخذه وعليه ما أنفقه الغاصب من مؤونة الثمرة كالزرع، لأنه في معنى. وظاهر كلام الصراقي أنه للغاصب لأنه ثمر شجره، فكان وإن أدرك رب الأرض شجر الغاصب مثمرا، فقال القاضي للمالك أخذه وعليه ما أنفقه الغاصب من مؤونة الثمرة كالزرع لأنه في معناه. وظاهر كلام الخرقي أنه للغاصب لأنه ثمر شجره فكان له كولد عمته. فصل. وإن درس الدار وزوقها فالحكم فيه كالحكم في البناء سواء. وإن وهب ذلك لمالكها ففي إجباره على قبول الهبة وجهان كالصبغ في الثوب أو كالصبغ في الثوب.
والصواب أن نقول إن كان له غرض في مطالبته بإزازته فله مطالبة بإزازته، كما لو قال أنا أريد أن يكون الجرس غير هذا اللون، وإن لم يكن له غرض وجب عليه قبول.
فصل. وإن غصب عينا تبع، وإن غصب عينا تباعدت بفعله أو بغيره فعليه ردها، وإن غرم أضعاف قيمتها لأنه بتعديه. وإن غصب خشبة فبنى عليها فبليت لم يجب ردها وجبت قيمتها لأنها هلكت فسقط ردها. وإن بقيت على جهتها لزم ردها. وإن انتقض البناء لأنه مغصوب يمكن رده فوجب، كما لو بعدها.
وهذا أيضا يقال فيما سبق، إذا كان لصاحب الخشبة غرض صحيح فله أن يطالب بها ولو تهدم بناء الله، وإلا فلا. فلو بنى على هذه الخشبة الغاصب غصب الخشبة فقط وإلا فالأرض له والبناء له، لكن غصب الخشبة وبنى عليه. وقال المالك الخشبة أنا أريد أن تنقض بناء وتعطينا الخشبة. ومعلوم أن سيترتب على غصب الخشبة إيش؟ ضرر عظيم. فهنا نقول يجبر مالك الخشبة على أخذ قيمتها وإن كانت مثلية على أخذها. نعم. حتى لو كان إيش؟ من حلمة. ما في لا، إذا تركت له يقول تعرف لا ما أظن ما في. هل يقول انت الله ما
تنظر. وإن غصب خيطا فخاط به ثوبا فهو كالخشبة في البناء. وإن خاط به جرحه أو جرح حيوان يخاف التلف بقلعه أو ضررا كثيرا لم يقلع، لأن حرمة الحيوان آكد من حرمة مال الغير، ولهذا جاز أخذ مال الغير بغير إذنه لحفظ الحيوان دون غيره، إلا أن يكون الحيوان مباح القتل كالمرتد والخنزير فيجب رده لأنه لا حرمة للحيوان. وإن كان الحيوان مأكولا للغاصب فيجب رده لأنه يمكن ذبح الحيوان والانتفاع بلحمه، ويحتمل أن لا يقلع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان لغير مأكلة. وإن كان الحيوان لغير الغاصب لم يقلع بحال، لأن فيه ضررا بالحيوان وبصاحبه. وإن مات الحيوان وجب رد الخيط إلا أن يكون آدميا، لأن حرمته باقية بعد موته، والحكم فيما إذا بلع الحيوان جوهرة فالحكم بالخيط سواء.
قول لأن حرمة الآدم باقية بعد موته، دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسر حي. وبه نعرف أن أولئك الذين يعتدون على الأموات ويأخذون أعضاءهم بعد موتهم قد جنوا على الأموات. حتى أن الفقهاء رحمهم الله فقهاءنا يقولون لو أوصى الميت بأخذ عضو منه بعد موته لم تنفذ الوصية، لأن البدن أمانة حيا وميت. ولما ظهر الفتوى في الجواز صار فيها ضرر كثير، صاروا في بلاد غير السعودية يقتلون الأطفال ليأخذوا أعضاء، إما الكلى وإما الكبد وإما القلوب، وصار في هذا الشر كثير. والمتورق يحكم بموت المريض موتا دماغيا من أجل أن يشق بطنه ويطلع بالمجمل. نعم. هذه فصل.
فصل. وإن غصب لوحا فرقع به سفينة وخاف الغرق بنزعه لم ينزع، لأنه يمكنه رده بغير إتلاف مال بأن تخرج إلى الشط فلم يجز إتلافه، سواء كان فيها مال سواء كان فيها ماله أو مال غيره. سواء كان فيها ماله أو مال غيره. وإن أدخل فصيلا أو غيره إلى داره فلم يمكن إخراجه إلا بنقض الباب نقض، كما ينقض البناء لرد الخشبة. وإن دخل الفصيل من غير تفريطه فعلى صاحب الفصيل ما يصلح به الباب، لأن نقضه لتخليص ماله من غير تفريط من صاحب الباب. وهكذا الحكم إن وقع الدينار في محضرة إنسان بتفريط أو غيره.
هذه مسألة غريبة. رجل غصب الفصيل والفصيل ولد الناقة الصغر، كبر الفصيل لما كان فصيلا دخل مع الباب، ولما كبر عجز عن الباب، فماذا يصنع؟ نقول يكسر الباب حتى يقدر، أو نقول اذبح الفصيل واخرج به أعضاء. أيهم الأول؟ لأن الغاصب معتد. طيب كذلك أيضا غصب دينارا ووضعه في المحفظة، ألقاه في المحفظة يعني الدواء، وعجز لا يقلب، والمحفظة للغاصب الذي غصب الدينار. كيف نعم تكسر المحفظة لأنه وضع الدينار باختياره وهو عدوان، وكان فيه محابر فيما سبق، توجد معنا في المدارس محابر يعني لها مثل المحجال، لا من المحجال يصب فيها الحبر، وإذا اضطجعت ما يخرج. صلت أمور ولا لا؟ ها؟ محفرة المحفرة معروفة جاب أحد، لكن عليها مضموم هكذا مضموم، وفيها ضغط تدخل معه القلم في الوسط. هذه لو اضطجعت ما ينتفل منها أحد، لأنها مضمومة ما يمكن يخرج. لو سقط الدينار فيها ما عاد يخرج إلا بالتحديد. في القصة الأولى يقولون
قال ابن خدامس رحمه الله تعالى في كتاب الغصب من كتابه الكافي: فصل. وإن غصب عبدا فأبق أو دابة انفردت في المغصوب منه المطالبة بقيمته لأنه تعدى رده هو جدله فما لم تلف. فإن أخذ البدل بل تقول أنه بدل ماله فلا يملك بدل الثالث، ولا يملك الغاصب المغصوب لأنه لا يخص تمليكه بالبيع فلا يملكه من توليده الثاني. فإذا قدر عليه رده وأخذ القيمة لأنها استحقت بالحلول وقد زالت وزمرتها زيادة القيمة المتصلة بالغاصب لأنها تدفع الأصل.
الحمد لله. يعجبكم الأصل. طيب. قوله رحمه الله أنه يرد القيمة فيه نظر، والصواب أنه يرد المثل، إذا أمكن، لأنه واجب أن يضمن الشيء بمثله، فإنه إلى العدل أقرب، لأن مساواة المثل بمثله أقرب من مساواة قيمته له. ولهذا لما أرسلت إحدى أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا بطعام، غضبت المرأة التي هو في بيته فضربت يد الخادم حتى سقط الطعام وتكسر الإناء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إناء التي هو في بيتها وطعامها وأعطاه الخادم بإناء وطعام بطعام. الصواب أنه لا يضمنها بالقيمة، وإنما يضمنها بالمثل، لأن ضمانها بالمثل أقرب إلى العدل من ضمانها بالقيمة. نعم.
ولا فإذا قدر عليه رده وأخذ الحيلة لأنها استخفت بالحيلولة وقد زالت فوجب ردها. وزيادة القيمة المتصلة بالغاصب لأنها تدفع الأصل، والمنفصلة بالمغصوب منه لأنها لا تدفع الأصل بفسخ العين، وهذا فسخ. فأما المغصوب فيرد بالزيادة المتصلة والمنفصلة لأن
الزيادة المتصلة كالسمن، والزيادة المتصلة كالسمن، والمنفصلة كالولد واللبن والصوف وما أشبه.
وإن رفض أسماء الخطأ نبغ مالكها بها في بلد آخر لزم ردها إليه، لأن الأسماء هي ملك، لأن الأسناد قيم الأموال فلا يضر خلاف قيمتها. إن كان المرسوم من المقومات لزم دفع قيمتها في بلد الغرب، وإن كان من الاستنجاد وقيمته في بلدين واحدة أو هي أقل في البلد الذي لقيه فيه فله مطالبته بمثله، لأنه لا ضرر على الغاصب فيه. وإن كانت أكثر فليس له المثل، لأننا لا نكلم النقل إلى غير البلد الذي يغرق فيه، وله المطالبة بقيمته في بلد الغرب. في جميع ذلك فتى قدر على المرصود أو المثل في بلد الغرب رده وأخذ القيمة، فما لو غصب عهد فأخذ.
ألف ما تعرفونه ما هي النقود؟ يعني لو أنه قصد أثمانا مثلا في مكة، ولقيه صاحب الأثمان في المدينة وطالبه بالأثمان، فإنه يجب عليه ردها، لأنه لا فرق بين قيمتها في المدينة وقيمتها في مكة. وهذا الذي ذكره الفقهاء رحمه الله في الزمن السابق لما كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين والنقد واحدا. أما الآن اختلف الأمر، فمثلا الأثمان في السعودية غير الأثمان في سوريا وفي العراق وفي الأردن وما أشبه ذلك، فبكل حال حكمها. طيب إذا اختلفت القيمة وكانت قيمة الأثمان في البلد التي طالبه فيها المالك أقل، هل يلزم تسليمها أو لا؟ يعني مثلا هذا الثمن قيمته مثلا في مكة 10 ريالات وفي المدينة 9 ريالات، فطالبها الغاصب في المدينة، يلزمه التسليم أو لا؟ يلزمه، يعني ما في ضرر على الغاصب. لنفرض أنه غصبه دولارا في مكة يساوي في مكة 5 ريالات وطالبه به في المدينة هو يساوي 4 ريالات في المدينة، يلزم الغاصب أن يرد أو لا؟ يلزم. ليش؟ لا ضرر عليه. ولو كان العكس، هو يساوي في مكة 4.5 وطالبه في المدينة هو يساوي 5، لا يلزم، يعني عليه ضرر.
وهو لازمه أن يدفع المغصوب في غير بلاد الأصل.
استمر.
إذا تلف المغصوب وهو منا له مثل الأسنان والهدوم والأذهان فإنه يجبل بمثله لأنه يماثله من حيث الصورة والمشاهدة والمعنى والكلمة. والقيمة تباعد بين تاريخ الظلم والاجتهاد فكان المثل أولى كالنص مع القياس.
واضح. لكن ما هو المثل؟ المثل على المذهب ضيق جدا. يقولون ان المثل كل مكيل او موزون ليس فيه صناعه مباحه يصح السلام فيه، فخصوه بالمكيل والموزون، وبانه ايضا ليس فيه صناعه. وعلى هذا فاذا جعل الحديد اواني خرج عن كونه مثلي، وايضا يصح السلام فيه لان يكون مما ينضبط بالصفه، وهذا كما ترون تضييق جدا جدا. وعليه مثلا الفناجيل لحبه الشاه اذا كان طراز واحد وكسر انسان فنجان اخر وشر في القيمه. ليش؟ لانه فيه صناعه فخرج عن كونه مثلي. والصواب ان المثل ما له مثيل او مقابل، سواء كان مكيلا او موزونا او حيوانا او اواني او غير ذلك، لان الاشتقاق يدل عليه فيقال هذا مثل هذا. وايما اقرب الى المساواه، صاع من بر ضمن بصاع من بر، فنجان من نوع معين ضمن بفنجان من ذلك النوع، ايما اقرب للمساواه الثاني بلا شك. فيا سبحان الله، كيف نقول اذا اتلف له صاع من البر ضمنه صاع من البر، واذا اتلف له فنجالا لا نضمنه بنظير؟ الصواب ان المثل كل ما له مماثل او مقارب ويعفى عن اختلاف اليسير. نعم.
فإن تغيرت صفته فوق من صار سماء أو سنسن صار شرغيا ضمنه المالك لمثل أجلهما أحد، لأنه قد ثبت ملكه على كل واحد من المثلين فرجع بما شاء منهما. وإن وجد المثل وأعوز وجبت قيمته يوم عوزه لأنه
يوم عوزه اثنين يوما
وجبت قيمته يوم عدم لأنه يسقط بذلك المثل وتجيب القيمة فأشبه تلفا متقوما. وقال القاضي تجب قيمته يوم قبض البدن لأن السلف لم يذكر الوجوب إلى القيمة بدليل ما لو وجد المثل بعد ذلك
قول قاضي قوي جدا انه يضمنه بقيمته يوم التلف. المذهب يضمنه بقيمته وقت عوازه. يعني مثال ذلك هذا المثل انقطع نصفه، وهذا يكون على القول الراجح في المصنوعات. احيانا مثلا يرد في الاسواق شيئا معينا من المصنوعات، اما راديو واما ساعه واما قلم واما غيره، فينقطع. فاذا ضمن قاصد نضمنه بقيمته متى؟ وقت الانقطاع، لانه لما انقطع انتقل الضمان من المثل الى القيمه. وقال القاضي لا، نضمنه بقيمته وقت القبض. فمثلا لو انقطع في محرم ثم صارت الخصومة بين المالك وبين الغاصب في ربيع. فعلى قول القاضي يعتبر قيمته متى؟ في ربيع، وقد تكون أضعاف أضعاف قيمته في محرم، وعلى المذهب تعتبر في محرم. كل له حجة، حجة المذهب أنه لما أعوض ثبت القيمة، حجة القاضي أنه ما زال على ملك صاحبه مثليا، ما زال على ملك صاحبه مثليا فلا ينقلب إلى القيمة إلا عند الطلب، بدليل أنه لو أعوز في محرم وانقطع ثم وجد في ربيع الأول مثلا، هل نقول انقطع في محرم فتجب القيمة، أو نقول الآن يجب المثل الثاني؟ فيقول لا فرق. الكلام القاضي رحمه الله أصح أنه مضمن بقيمة المثل المنقطع وقت ايش؟ وقت القرض. نعم. وإن قدر
على
أداء الواجب فلزمه،
كما لو قدر على رد
المرسول بغرامة. هذا واضح. نعم. طائر. هذه قلنا أصناع محرمة يقدر الشيء خالي منه، يعني كأنه ذهب لا صنعة فيه، يلزمونه ذهبا ليس على شيء قطاع. إذا أتلف الغاصب ما لا مثل له وجبت القيمة، والاستدلال بالحديث واضح، وهو أن الإنسان إذا أعتق نصيبه من عبد وكان له مال، أي المعتق يبلغ قيمة حصص الشركاء، فإنه يعتق عليه باستيراد ولا خيار له، ويجب أن يعطي شركاءهم حصصهم، يعني قيمة الحصص، لأنه لا يمكن أن يضمن لشركائه المثل، حيث إنهم لهم جزء من عبد. فالاستدلال بهذا واضح، والمعنى يقتضي هذا، إذا كان لا مثل له فأقرب شيء تبرأ من الذمة أن يضمن الغاصب القيمة. نعم. ولكن لاحظوا ما ذكرناه في الدرس الماضي من أن المشهور من المذهب تضييق المثلي، وأن الصواب أنه أوسع مما ذكر. نعم.
وإن اختلفت قيمته من دون الغصب من أهل السلف نظر، فإن كان ذلك من أعلم فيه وجبت قيمته أكثر ما كانت، لأن معانيه مضمونة مع رد العين فكذا مع سلفها. وإن كان لاختلاف الأسعار فالواجب قيمته يوم سلف يوم سلف، لأنها حينئذ حدثت في ذمته، وما زاد على ذلك لا يضمن مع الرد، فكذلك مع السلف كالزيادة على القيمة.
وهذا مبني على قول بأنه لا يضمن ما نقص بالسعر، أما على القول بأنه يضمن ما نقص بالسعر فينظر إلى أعلى القيمة من وقت التلف إلى وقت الضمان. نعم.
وتجب القيمة من نقل البلد الذي تلف فيه لأنه موضع الضمان، فإن كان المضمون حديثة أو نقرة أو مقرورا أو نقرة أو مقرورا ونقل البلد من غير جنسه أو سلمته أو اسمه وجب، لأن تضمين له بها لا يؤدي إلى الربا فأتها غير الأثمان. وإن كانت محرمة فلا عبرة بها لأنها لا قيمة لها شرعا. وذكر القاضي عندما جالت قيمته لصناعه المباحه كان ان يمنع باكثر من وجهه بان الزياده في مقابله الصنعه فلا يؤدي الى الربا.
وهذا مبين على ما سبق، هل تجوز الزياده في مقابله الصنعه او لا تجوز؟ المشهور من المذهب انها لا تجوز. مثال ذلك، انسان عنده حلي قديم زينته 100 غرام، وإنسان عنده حلي جديد قيمته 100 غرام وزنه 100 غرام، فتبادل فقال صاحب الجديد أريد أن تضيف إلى ذهبك مقدار الصنعة، فالمذهب لا يجوز. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع من بيع الرديء بالجيد متفاضلا. والقول الثاني الذي اختاره جماعة من العلم كابن القيم رحمه الله وأظن شيخه كذلك أنه تجوز الزيادة بقدر القيمة في مقابلة إيش الصنع. وقالوا إن الاستدلال بكون النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من الربوي بمثله متفاضلا من أجل الرداءة والجودة، قالوا الفرق لأن الصنع من فعل الآدمي ويعطى عوضا عنها، وأما الجودة والرداءة فهي من فعل الله عز وجل، وهذا لا شك أنه فرق واضح. ولكن الذي يجعل الإنسان يتوقف في هذه المسألة أو يمنع منها وأنه من يقدر قيمة الصنعة، من يقدرها؟ قد يطلب صاحب الذهب الجديد أو صنعة جديدة قد يطلب أكثر من قيمة الصنعة فيربح، وإلا لا شك أن القول بأنه يجوز الزيادة في مقابلة الصنعة إذا تساوي يتساوي المبيع والمشترى قول قوي. نعم. يقول ربما لو قلنا له ان يعتق الباقي وعليك ضمانه ان يتوقف، نقول لا، اذا كان قصد الالد ويريد بذلك رضا الله وقد اغناه الله فانه يتوقف، وان كان معسرا فالمذهب يعتق منه ما عتق ويبقى الباقي رقيقا. والقول الثاني انه يستفعل عتق ويقال له اعمل واوفي ساداتك.
وإذا كان في المرصود منفعة لباحة بالسماح بالإجارة فأقام بيده جثتين مثلها أجرة فعليه الأجرة. وعنه أن منابع الغصب لا تلمس. والمذهب الأول لأنه يقل أنه يخلق بدلها بعقد المغابلة فتضمن بالغصب كالعين.
أنت بعقد معين غريب ما أشار عليه وما تقول أي مكان هو مطلب بدلها كحق حتى لعلها بعقد مغايرة حتى ما هي ظاهرة لا مقابلة ولا معايرة. يرجع إلى الشرح الكبير أو إلى المغني نعم ويرجع عليه الصحة عليه. الخطية كان عندنا خطية ها؟ ايش به؟ بعقد المغابرة على كل حال قول المذهب هو الصحيح انه ان الغاصب يضمن الأجرة فيما يستأجر، أما ما لا يستأجر عادة فإنه لا 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 أجرة عليه. نعم.
لأنه طلب بدلها بعقد المغابرة فتضمن بالغصب في العين وسواء رد العين أو بدلها، لأن ما وجل مع وجهها وجل مع بدلها فأرك النقص.
لاحظوا كلام المؤلف رحمه الله يقول تستباح بالإجارة احترازا من المنافع التي لا تستباح بالإجارة كالوطن والاستمتاع، فيما لو غصب عمى وبقت عنده شهرا أو شهرين فإن مالكها لا يرمون ويقول أنت فوتت الاستمتاع بهذه المدة فلي الأجر. يقول هذه لأن هذه المنفعة لا تستباح بالإجارة.
وإن تلفت العين لم يلزم أجرتها بعد السلف لأنه لم يبق لها أجرة. ولو غصب دارا فهدمها أو عرقة فبناها أو دارا فهدمها ثم بناها وسكنها فعليه أجرة عوضا لأنه لما هدم
ولو غصب دارا فهدمها او عرفا فبناها او دارا فهدمها ثم بناها وسكنها فعليه اجره عوضه لانه لما هدم البناء لم يبقى له اجره بتلفه، ولما بنى العرصه كان البناء له فلم يبنى أجره. طيب ظن عليه أجرة عرصة
فيكون ملكه لأنها أعيان ماله، وليس للغاصب فيه إلا أثر الفعل فتكون أجرتها عليه. وكل ما لا تستباح منافعه بالإجارة أو تنزل إجارته كالغنم والشجر والطير فلا أجرة له. ولو أطرق فحلا أو ركب كلبا لم تلزمه أجرة، لأنه لا يجوز أخذ العوض العبد عن منافعه بالعقل فلا يجوز بغيره. وإن ركب ثوبا فلبسه وأدلاه فعليه أجرته وأرض نفسه، لأن كل واحد منهما يضمن منفردا ويضمن مع غيره، ويحتمل أن يضمن أكثر الأمرين من الأجرة وأرض النقص، لأن ما نقص حصل بالانتفاع الذي أخذ المال في أجرته، ولذلك لا يضمن المستأجر حرص هذا النقص.
الأول أصح أنه يضمن الأجر والنقص، لأن كل منهما حصل بفعل، على قائد أن الغصب لا يضمن فيه الغاصب ما نقص بالسعر فلا، ولكن قول الراجح أنه يضمن، لا سيما في المسألة التي قلت، لأنه حال بينه وبين هذا الربح فيضمن. نعم أما المثل فقد سبق أنه يعطى مثله سواء زاد قيمة أو نقص، وأما المتقوم فإنه يضمنه يوم التلف لا يوم الغصب، إلا إذا كانت قيمة وقت الغصب أكثر، وقلنا بأنه يضمن ما نقص بالسعر فإنه يعطى أكثر قيمته وقت الغصب أو وقت التلف. هذا إذا قلنا بأن ما نقص بالسعر إذا قلنا لا يضمن تعتبر قيمته وقت التلف، لأنه لم يزل على ملك صاحبه حتى تلف. واضح؟ نعم.
وإذا رصد عليه خباعها لعالم من الرصد فكيف تجد المشتري، ولذلك تغيير الخير بما شاء قيمتها أو قيمتها وأجرتها مدة مقامها بيد المشتري، ويضمن الغاصب ويضمن الغاصب لغصبه والمشتري لقصده ملك غيره لغيره.
فيضمن الغاصب رجع على المشتري، وإن ضمن المشتري لم يرجع على أحد، لأنه غاصب تلف المغصوب في يده فسقط الضمان عليه كالغاصب إذا تلف تحت يده. فأما أجرتها أو نقصها قبل بيعها فعلى الغاصب وحده ولا شيء على المشتري منه. وإن كان جارية فوضعها مجمع الحق والجهل ورثها مع ولدها وأجرتها وأرض نفسها وولده وأرض نفسها وولده رقيق
يدها وولدها
وولدها رقيق لأن وطأه بلا أشبه الغاصب. وإن لم يعلم المشتري بالغصب فلا حد عليه وولده صرف وعليه جزاؤه بمثله يوم
وضعه
يوم وضعه لأنه مغرور فأشبه ما لو تزوجها على أنها سرة.
من كتاب إسكابي فصل. وإذا غصب عينك باع فليس له إجبار الغاصب على القلع، ويخير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة وبين أخذه ويدفع إلى الغاصب نفقته، لما روى رافع بن خديج أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ولأنه أمكن الجمع بين الحقين بغير إتلاف فلم يجوز الإتلاف، كما لو غصب لوحا فرقع به سفينة منججة في البحر وفارق الغراس لأنه لا غاية له ينتظر إليها. وفيما يرده من النفقة روايتان، أحدهما وفيما يرده من النفقة روايتان، إحداهما القيمة لأنها بدل عنه فتقدرت به كقيم المتلفات، والثانية ما أنفق من البذر ومؤونة الزرع في الحرث وغيره في ظاهر الحديث، ولأن قيمة الزرع زالت من أرض المالك فلم يكن عليه عوضها. وإن أدرك رب الأرض شجر الغاصب مثمرا، فقال القاضي بالمال
إذا زرع الغاصب هذه الأرض وحفد الزرع وانتهى، فعلم شيئا: أول أجرة الأرض، والثاني نقص الأرض بالحق. أجرة الأرض هل نقدرها لأجل معلوم فنقول مثلا 100 ريال أو 100 ريال، أو نقول كم تساوي هذه الأرض لو زرع عليها؟ كلاهما محتمل، لأن الأرض البيضاء أحيانا يقع العقد عليها المزارع بأن يكون لصاحبها ثلث الأرض وللعامل ثلث الأرض، وأحيانا تكون بأجرة، يقول استأجرت من هذا العقد لمدة عام للزرع. المسألة محتملة، لكن لماذا نأخذ؟ ينظر إذا كان عادة الناس في الأراضي الزراعية أنهم يعطونها بسهم، فإن الغاصب يضمن سهم العادة، ويقال مثلا هذا الزرع هذه الأرض تزرع بالثلث، فيحصي الغاصب زرعة كم كان ويعطي رب الأرض ثلث الزرع. وإن كان أكثر الناس يؤجرون أراضيهم فإننا نقول عليه إيش؟ هذا هذا إذا كان قد حرد الزرع، وإن لم يحرد الزرع فإنه يقال أنت مالك الأرض بالخيار، إن شئت أبطل إلى المحصد بأجرة أو سهل، وإن شئت فقد لنفقة، يعني يكون الزرع لمن؟ لصاحب الأرض، ويقال كم أنفق عليه الغاصب فيأخذه بنفقته، وقيل يأخذه بقيمته. لكن الأول هو ظاهر الحديث الذي ساقه المؤلف لذاب من القديم، فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته.
وإن أدرك رب الأرض شجر الغاصب مثمرا فقال القاضي للمالك أخذه وعليه ما أنفقه الغاصب من مؤونة الثمرة كالزرع، لأنه في معنى، وظاهر كلام الصراطي أنه للغاصب لأنه ثمر شجره فكان له. وإن أدرك رب الأرض شجر الغاصب مثمرا فقال القاضي للمالك أخذه وعليه ما أنفقه الغاصب من مؤونة الثمرة كالزرع لأنه في معناه، وظاهر كلام الخرقي أنه للغاصب لأنه ثمر شجره فكان له كولد عمته. فصل. وإن جرف الدار وزوقها فالحكم فيه كالحكم في البناء سواء، وإن وهب ذلك لمالكها ففي إجباره على قبول الهبة وجهان كالصبغ في الثوب أو كالصبغ في الثوب.
والصواب أن نقول إن كان له غرض في مطالبته بإزالته فله مطالبته بإزالته، كما لو قال أنا أريد أن يكون الجرس غير هذا اللون، وإن لم يكن له غرض وجب عليه قبول.
فصل. وإن غصب عينا تبع، وإن غصب عينا تبعدت بفعله أو بغيره فعليه ردها، وإن غرم أضعاف قيمتها لأنه بتعديه، وإن غصب خشبة فبنى عليها فبليت لم يجب ردها ووجبت قيمتها لأنها هلكت فسقط ردها، وإن بقيت على جهتها لزم ردها، وإن انتقض البناء لأنه مغصوب يمكن رده فوجب كما لو بعدها.
وهذا أيضا يقال فيما سبق، إذا كان لصاحب الخشبة غرض صحيح فله أن يطالب بها ولو تهدم بناء الغرض، وإلا فلا. فلو بنى على هذه الخشبة الغاصب قصد الخشبة فقط، وإلا فالأرض له والبناء له، لكن غصب الخشبة وبنى عليه، وقال المالك الخشبة أنا أريد أن تنقض بناءه وتعطيني الخشبة. ومعلوم أن سيترتب على غصب الخشبة إيش؟ ضرر عظيم. فهنا نقول يجبر مالك الخشبة على أخذ قيمتها، وإن كانت مثلية على أخذها. لو كان إيش من على من ما في لا، إذا تركت له يقول تعرف لا ما 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 أظن ما في لا ما تنظر.
وإن غصب خيطا فخاط به ثوبا فهو كالخشبة في البناء، وإن خاط به جرحه أو جرح حيوان يخاف التلف بقلعه أو ضررا كثيرا لم يقلع، لأن حرمة الحيوان آكد من حرمة مال الغير، ولهذا جاز أخذ مال الغير بغير إذنه لحفظ الحيوان دون غيره، إلا أن يكون الحيوان مباح القتل كالمرتد والخنزير فيجب رده لأنه لا حرمة للحيوان. وإن كان الحيوان مأكولا للغاصب فيجب رده لأنه يمكن ذبح الحيوان والانتفاع بلحمه، ويحتمل ألا يقلع بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح الحيوان لغير مأكلة. وإن كان الحيوان لغير الغاصب لم يقلع بحال، لأن فيه ضررا بالحيوان وبصاحبه. وإن مات الحيوان وجب رد الخيط إلا أن يكون آدميا، لأن حرمته باقية بعد موته، والحكم فيما إذا بلع الحيوان جوهرة فالحكم في الخيط سواء.
قول لأن حرمة الآدم باقية بعد موته، دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حجه. وبه نعرف أن أولئك الذين يعتدون على الأموات ويأخذون أعضاءهم بعد موتهم قد جنوا على الأموات. حتى من الفقهاء رحمهم الله فقهاءنا يقولون: لو أوصى الميت بأخذ عضو منه بعد موته لم تنفذ الوصية، لأن البدن أمانة حيا وميت. ولما ظهرت الفتوى في الجواز صار فيها ضرر كثير، صاروا في بلاد غير السعودية يقتلون الأطفال ليأخذوا أعضاء، إما الكلى وإما الكبد وإما القلوب، وصار في هذا الشأن كثير. والمتورق يحكم بموت المريض موتا دماغيا من أجل أن يشق بطنه ويطلع بالميل منه. نعم.
فصل. وإن غصب لوحا فرقع به سفينة وخاف الغرق بنزعه لم ينزع، لأنه يمكنه رده بغير إتلاف مال بأن تخرج إلى الشط فلم يجز إتلافه، سواء كان فيها ماله أو مال غيره.
سواء كان فيها ماله أو مال غيره.
فصل. وإن أدخل فصيلا أو غيره إلى داره فلم يمكن إخراجه إلا بنقض الباب نقض، كما ينقض البناء لرد الخشبة. وإن دخل الفصيل من غير تفريطه فعلى صاحب الفصيل ما يصلح به الباب، لأن نقضه لتفليص ماله من غير تفريط من صاحب الباب. وهكذا الحكم إن وقع الدينار في محضرة إنسان بتفريط أو غيره.
هذه مسألة غريبة. رجل غصب الفصيل، والفصيل ولد الناقة الصغيرة، كبر الفصيل لما كان فصيلا دخل مع الباب، ولما كبر عجز عن الفصيل، فماذا يصنع؟ نقول يكسر الباب حتى يخرج الفصيل، او نقول اذبح الفصيل واخرج به اعضاء. ايهما؟ الاول، لان الغاصب معتد. طيب، كذلك ايضا غصب دينارا ووضعه في المحفظة، القاه في المحفرة يعني الدواء، وأجل لا يقل، والمحفرة للغاصب الذي غصب الدينار. كيف؟ نعم، تكسر المحفرة لأنه وضع الدينار باختياره وهو عدوان، وكان فيه محابر فيما سبق، توجد معنا في المدارس محابر يعني لها مثل المحجال، لا مثل المحجال، يصب فيها الحبر وإذا اضطجعت ما يخرج. صلت أموره ولا لا؟ ها؟ محفرة ما هو؟ جبر حبر. لكن أداها مضمون هكذا مضمون وفيها تبقى تدخل معها القلم في الوسط. هذه لو اتجع المال ما ينتفل منها لأنها مضمومة ما يمكن يخرج. لو سقط الدينار فيها ما عاد يخرج إلا بالدينار. في القصة الأولى يقولون
قال ابن قدامه رحمه الله تعالى في كتاب الرسول كتابه الكافي فصل: وان غصب عبدا فارق او دابه انفردت للمغصوب منه المطالبه بقيمته لانه تعدى رده هو جدله فما لم تلف. فان اخذ البدل منسه لانه بدل ماله فلا يملك بدل الثالث ولا يملك الغاصب المغصوب لأنه لا يخص تمليكه بالبيع فلا يملكه من توليه الثاني. فإذا قدر عليه أدى وأخذ القيمة لأنها استحقت في الحلول وقد زالت وزوارتها زيادة القيمة المتصلة بالغاصب لأنها تدفع الأصل.
الحمد لله يهديكم الله. طيب قول رحمه الله انه يرد القيمة فيه نظر والصواب انه يرد المثل اذا امكن، لان الواجب ان يضمن الشيء بمثله فانه الى العدل اقرب، لان مساواة المثل لمثله اقرب من مساواة قيمته له. ولهذا لما ارسلت احدى امهات المؤمنين الى النبي صلى الله عليه وسلم رسولا بطعام غضبت المرأة التي هو في بيته فضربت يد الخادم حتى سقط الطعام وتكسر الإناء، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إناء التي هو في بيتها وطعامها وأعطاه الخادم وقال إناء بإناء وطعام بطعام. الصواب أنه لا يضمنها بالقيمة وإنما يضمنها بالمثل، لأن ضمانها بالمثل أقرب إلى العدل من ضمانها بالقيمة. نعم.
ولا يملك الغاصب المغصوب لأنه لا يصح تمليكه بالبيع فلا يملكه بالتمويل كالثاني. فإذا قدر عليه رده وأخذ القيمة لأنها استحقت بالحيلولة وقد زالت فوجب ردها. وزيادة القيمة المتصلة بالغاصب لأنها تدفع الأصل والمنفصلة بالمغصوب منه لأنها لا تدفع الأصل بفسخ العين وهذا فسخ. فأما المغصوب أو الرد بالزيادة المتصلة والمنفصلة لأن من صاحبه لم يزل عنه.
الزيادة المتصلة كالسمن، والزيادة الزيادة المتصلة كالسمن، والمنفصلة كالولد واللبن والصوف وما أشبه.
وإن رفض أسماء فطالبه مالكها بها في بلد آخر لزم ردها إليه، لأن الأسماء قيم الأموال ولا يضر خلاف قيمتها. إن كان المغصوب من المقومات لزم دفع قيمتها في بلد الغرب. وإن كان من الاستنجاد وقيمته فقيمته في بلدين واحدة أو هي أقل في البلد الذي لقيه فيه فله مطالبته بمثله لأنه لا ضرر على الغاصب فيه. وإن كانت أكثر فليس له المثل لأننا لا نكمل النقل إلى غير البلد الذي لقيه فيه وله المطالبة بقيمته في بلد الغرب. في جميع ذلك فتى قدر على المغصوب أو المثل في بلد الغصب رده وأخذ القيمة فما له غصب عهد فأخذ.
ألف ما تعرفونها ما هي النقود، يعني لو أنه قصد أثمانا مثلا في مكة ولقيه صاحب الأثمان في المدينة وطالبه بالأثمان فإنه يجب عليه ردها، لأنه يعني لا فرق بين قيمتها في المدينة وقيمتها في مكة. وهذا الذي ذكره الفقهاء رحمه الله
في الزمن السابق لما كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين والنقد واحدا. أما الآن فاختلف الأمر، فمثلا الأسماء في السعودية غير الأسماء في سوريا وفي العراق وفي الأردن وما أشبه ذلك، فبكل حال حكمها. طيب إذا اختلف القيم وكانت قيمة الأسماء في البلد التي طالبه فيها المالك أقل، هل يلزم تسليمها أو لا؟ يعني مثلا هذا الثمن قيمته مثلا في مكة 10 ريالات وفي المدينة 9 ريالات، فطالبها الغاصب في المدينة، يلزمه التسليم أو لا؟ يلزمه، لأنه ما في ضرر على الغاصب. لنفرض أنه غصبه دولارا في مكة يساوي في مكة 5 ريالات وطالبه به في المدينة وهو يساوي 4 ريالات، يلزم الغاصب أن يرد أو لا؟ يلزم. ليش؟ لا ضرر عليه. ولو كان العكس، هو يساوي في مكة 4.5 وطالبه في المدينة هو يساوي 5، لا يلزم، لأن عليه ضرر، وهو لا يلزمه أن يدفع المغصوب في غير بلاد الأصل. هنا استمر.
إذا كره المغصوب وهو مما له مثل كالأسنان والهدوم والأذهان فإنه يجمع بمثله، لأنه يماثله من حيث الصورة والمساعدة والمعنى والقيمة. والقيمة تماثل ذلك للعلم والاجتهاد، فكان المثل أولى كالنص مع القياس.
كالنص
مع القياس.
واضح. لكن ما هو المثل؟ المثل على المذهب ضيق جدا، يقولون ان المثل كل مكيل او موزون ليس فيه صناعه مباحه يصح السلام فيه، فخصوه بالمكيل والموزون، وبانه ايضا ليس فيه صناعه. وعلى هذا فاذا جعل الحديد اواني خرج عن كونه مثلي، وأيضا يصح السلام فيه لأن يكون مما ينضبط بالصفة، وهذا كما ترون تضييق جدا جدا. وعليه مثلا الفناجيل لحبة الشاه إذا كان طراجه واحد وكسر إنسان فنجال آخر وشرمه بالقيمة. ليش؟ لأنه فيه صناعة فخرج عن كونه مثلي. والصواب أن المثل ما له مثيل أو مقارن، سواء كان مثيلا أو موزونا أو حيوانا أو أواني أو غير ذلك، لأن الاشتقاق يدل عليه فيقال هذا مثل هذا، وأيما أقرب إلى المساواة، صاع من بر ضمن بصاع من بر، فنجان من نوع معين ضمن بفنجان من ذلك النوع، أيما أقرب إلى المساواة؟ الثاني بلا شك. يا سبحان الله، كيف نقول إذا أتلف له صاع من البر ضمناه صاع من البر، وإذا أتلف له فنجالا لا نضمنه بنظير؟ الصواب أن المثل كل ما له مماثل أو مقارب ويعفى عن الاختلاف اليسير. نعم.
فإن تغيرت صفته فوق من صار سمرا أو سمسم صار شرغيا ضمنه المالك لابن أجلهما أحد، لأنه قد ثبت ملكه على كل واحد من المثلين فرجع بما شاء منهما. وإن وجد المثل وأعوز وجبت قيمته يوم عوزه، لأنه
يوم عوزه يوم
وجبت قيمته يوم عدمه، لأنه يسقط بذلك، لأنه يسقط
لأنه يسقط بذلك الإثم وتجب القيمة فأشبه تلفا متقومات. وقال القاضي تجب قيمته يوم قبض البدن
يوم قبض البدن
لأن السلف لم يذكر الوجوب إلى القيمة بدليل ما لو وجد الإثم بعد ذلك
قوي هذا قوي جدا أنه يضمنه بقيمته يوم التلف. المذهب يضمنه بقيمته وقت عوازه. يعني مثال ذلك هذا المثلي انقطع نصفه، وهذا يكون على القول الراجح في المصنوعات. احيانا مثلا يرد في الاسواق شيئا معينا من المصنوعات، اما راديو واما ساعه واما قلم واما غيره، فينقطع. فاذا ضمن قاصد نضمنه بقيمته متى؟ وقت الانقطاع، لانه لما انقطع انتقل الضمان من المثل الى القيمه. وقال القاضي لا، نضمنه بقيمته وقت القبض. فمثل لو انقطع في اول في محرم ثم صارت الخصومه بين المالك وبين القاصد في ربيع، فعلى قول القاضي تعتبر قيمته متى؟ في ربيع، وقد تكون اضعاف قيمته في محرم، وعلى المذهب تعتبر في المحرم. كل له حجة. حجة المذهب أنه لما أعوض ثبت القيمة. حجة القاضي أنه ما زال على ملك صاحبه مثليا، ما زال على ملك صاحبه مثليا، فلا ينقلب إلى القيمة إلا عند الطلب. بدليل أنه لو أعوز في محرم وانقطع ثم وجد في ربيع الأول مثلا، هل نقول انقطع في محرم فتجب القيمة، أو نقول الآن يجب المثل الثاني؟ فيقول لا فرق. في كلام القاضي رحمه الله أصح أنه يضمن بقيمة المثل المنقطع وقت ايش؟ وقت القبض. نعم. وان قدر
على مثل ما اكثر من قيمته لزمه شراؤه، لانه قدر على اداء الواجب فلزمه، كما لو قدر على رد المغصوم بغرامه.
نعم، هذا واضح. نعم. طائر هذه بأن الصناعة المحرمة يقدر الشيء خالي منه، يعني كأنه ذهب لا صناعة فيه، يلزمونه ذهبا ليس على الشيء الطائر. إذا أتلف الغاصب ما لا مثل له وجبت القيمة، والاستدلال بالحديث واضح، وهو أن الإنسان إذا أعتق نصيبه من عبد وكان له مال، أي المعتق يبلغ قيمة حصص
الشركاء فإنه يعتق عليه باشتراه ولا خيار له، ويجب أن يعطي شركاءه حصصهم يعني قيمة الحصص، لأنه لا يمكن أن يضمن لشركائه المثل حيث إنهم لهم جزء من عدل، فالاستدلال بهذا واضح. والمعنى يقتضي هذا، إذا كان لا مثل له فأقرب شيء تبرأ من الذمة أن يضمن الغاصب القيمة. نعم. ولكن لاحظوا ما ذكرناه في الدرس الماضي من أن المشروع من المذهب تضييق المثلي، وأن الصواب أنه أوسع مما ذكر. نعم.
وإن اختلف السنة من دون الغصب من أهل السلف نظر، فإن كان ذلك لمعلم فيه وجب سنته أكثر ما كانت، لأن معانيه مضمونة مع رد العلم فكذا مع سلفها. وإن كان لاختلاف الأسعار فالواجب قيمته يوم سلف يوم سلف، لأنها حينئذ حدثت في ذمته، وما زاد على ذلك لا يضمن مع الرد، فكذلك مع السلف كالزيادة على القيمة.
وهذا مبني على القول بأنه لا يضمن ما نقص بالسعر، أما على القول بأنه يضمن ما نقص بالسعر فينظر إلى أعلى القيم من وقت التلف إلى وقت الضمان. نعم.
وتجب القيمة من نقل البلد الذي حدث فيه لأنه موضع الضمان، فإن كان المضمون حديثة أو نقرة أو مقروضا أو نقرة أو مقروضا، ونقل البلد من غير بيته أو سلمته أو اسمه وجب، لأن تضمينه بها لا يؤدي إلى الربا فأشبه غير الأسلام. وإن كانت محرمة فلا عبرة بها لأنها لا قيمة لها شرعا. وذكر القاضي عندما جالت قيمته لصناعه المباحه كان ان يضمن باكثر من وجهه، فان الزياده في مقابله الصنعه فلا يؤدي الى الربا.
وهذا مبني على ما سبق، هل تجوز الزياده في مقابله الصنعه او لا تجوز؟ المشهور من المذهب انها لا تجوز. مثال ذلك انسان عنده حلي قديم زينته 100 غرام، وإنسان عنده حلي جديد قيمته 100 غرام وزنه 100 غرام، فتبادل فقال صاحب الجديد أريد أن تضيف إلى ذهبك مقدار الصنعة، فالمذهب لا يجوز. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع من بيع الرديء بالجيد متفاضلا. والقول الثاني الذي اختاره جماعة من العلم كابن القيم رحمه الله وأظن شيخه كذلك أنه تجوز الزيادة بقدر القيمة في مقابلة الصنعة. وقالوا من الاستدلال بكون النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من الربا وجد بمثله متفاضلا من اجل الرداءه والجوده، قالوا الفرق لان الصنعه من فعل الادمي ويعطى عوضا عنها، واما الجوده والرداءه فهي من فعل الله عز وجل، وهذا لا شك انه فرق واضح. ولكن الذي يجعل الانسان يتوقف في هذه المساله او يمنع منها وأنه من يقدر قيمة الصنعة، من يقدرها؟ قد يطلب صاحب الذهب الجديد أو الصنعة الجديدة قد يطلب أكثر من قيمة الصنعة فيربح،
وإلا لا شك أن القول بأنه يجوز الزيادة في مقرر الصنعة إذا تساوى المبيع والمشترى قول قوي. نعم يقول ربما لو قلنا له ان يعتق الباقي وعليك ضمانه ان يتوقع، نقول لا، اذا كان قصده الالد ويريد بذلك رضا الله وقد اغناه الله فانه يتوقع، وان كان معسرا فلنذهب يعتق منه ما عتق ويبقى الباقي رقيقا. يقول الثاني انه يستشعر العبد ويقال لك اعمل واوفي ساداتك. غريب ما أشار إليه. وما تقول أي دين هو مطلوب بدلها بحق حتى لعلها بحق مغايرة حتى ما هي لا مقابلة ولا معايرة. يرجع إلى الشيخ الكبير هو المغني نعم ويرجع عليه الصحة عليه الخطية كان عندنا خطية ها؟ وش يقول؟ يعطي المغابرة على كل حال قول المذهب هو الصحيح أنه أن الغاصب يضمن الأجرة فيما يستأجر، أما ما لا يستأجر عادة فإنه لا أجرة عليه. لاحظوا كلام المؤلف رحمه الله يقول تستباح بالإجارة احترازا من المنافع التي لا تستباح بالإجارة كالوطن والاستمتاع، فيما لو غصب عمه وبقت عنده شهرا أو شهرين فإن مالكها لا يرمون، ويقول أنت فوت الاستمتاع بهذه المدة فلي الأجر. يقول هذه لأن هذه المنفعة إيش لا تستباح بالإجارة.
وإن تلفت العين لم تلزمه أجرتها بعد السلف لأنه لم يبق لها أجرة، ولو غصب دارا فهدمها أو عرقة فبناها أو دارا فهدمها ثم بناها وسكنها فعليه أجرة عوضه لأنه لما هدم
ولو غصب دارا فهدمها او عرفت ان تبناها او دارا فهدمها ثم بناها وسكنها فعليه اجرة عوضه لانه لما هدم البناء لم يبقى له اجرة بتلفه ولما بنى العرش كان البناء له، فلم يبنى بناءه. طيب ظن عليه أجرة العرش، عرش ما على قائد أن الغصب لا يغمر فيه الغاصب ما نقص بالسعر فلا، ولكن قول الراجح أنه يضمن لا سيما في المسألة التي قلت، لأنه حال بينه وبين هذا الرب فيضمن. نعم
يوم الثاني يوم الثالث يوم الثالث
أما المثل فقد سبق أنه يعطى مثله سواء زاد قيمة أو نقص. وأما المتكون فإنه يضمنه يوم التلف لا يوم الغصب إلا إذا كانت قيمة وقت الغصب أكثر، وقلنا بأنه يضمن ما نقص بالسعر فإنه يعطى أكثر قيمته وقت الغصب أو وقت التلف. هذا إذا قلنا بأن ما نقص بالسعر إذا قلنا لا يضمن تعتبر قيمته وقت التلف لأنه لم يزل على ملك صاحبه حتى تلف. واضح؟ نعم.
وإذا رفض علم فباعها لعالم بالرفض فكلفت عند المشتري ولذلك تضمين خيره ما شاء قيمتها أو قيمتها وأجرتها مدة مقامها بإذن المشتري ويقبل الغافل ضمن الغافل لرفضه والمشتري لقبضه ملك غيره لغيره فإن ضمن الغافل رجع على المشتري وإن ضمن المشتري لم يرجع على أحد لأنه غاصب تلف المغصوب في يده فسقط الضمان عليه فالغاصب إذا تلف تحت يده. فأما أجرتها أو نقصها قبل بيعها فعلى الغاصب وحده ولا شيء على المشتري منه. وإن كان جارية فوضعها لجنه الحق والجهل ورثها مع ولدها وأجرتها وأرث نفسها وولده وأرث نفسها وولدها رقيق لأن وطأه بلا فأشبه الغاصب. وإن لم يعلم المشتري بالرقم فلا حد عليه وولده صرف وعليه جزاؤه بمثله يوم
وضعه
يوم وضعه لأنه مغرور فأشبه ما لو تزوجها على أنها
من كتاب الكافي فصل. وإذا غصب عين فباعها